عليكم السلام. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة الفرق بين ما يظهر من عبارة السيد الحكيم وعبارة السيد الخوئي رحمة الله عليهما أن ما تقدم عن السيد الحكيم يشتمل على نقطتين: الأولى ظهور كلمة الإجراء في أن اشتغال الذمة بالنفقة أمر تدريجي فيختص بحال الحياة، لا أن الذمة دفعة واحدة وفي آن واحد تشتغل بالنفقة مدة عمر الزوجة كي تكون النفقة كسائر الديون تدخل فيما تركه الميت. النقطة الثانية في كلام السيد الحكيم أنه لو لم نقل بتدريجية النفقة، بل كانت النفقة دفعية، لترتب على ذلك تالي فاسد، وهو أنه يجب على من أفضى زوجته الصغيرة نفقتان: نفقة تدريجية بمناط الزوجية، ونفقة دفعية بمناط الإفضاء. وأما بطلان هذا التالي فتمسك له السيد الحكيم بظهور السياق لا بظهور لفظة الإجراء. وهنا يختلف عن السيد الخوئي، حيث إن السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن لفظة الإجراء ظاهرة في كون نفقة الإفضاء استمرار لنفقة الزوجية، وهذه اللفظة لا ظهور لها في ذلك. فالحق مع ما أفاده السيد الحكيم، وفرق شاسع بين التمسك بالظهور لفظة الإجراء لإثبات تدريجية النفقة، وبين التمسك بظهورها لإثبات أن نفقة الإجراء هي استمرار لنفقة الزوجية. هذا تمام ما يمكن أن يقال في بيان الفرق بين هذين العلمين.
كما أنه يمكن أن يستدل للمدعى بوجه آخر لقائل أن يقول أن صحيحة الحلبي ظاهرة في المباشرة أو في المباشرة، فعندما يرد دليل إذا أفضيت جارية فأنفق عليها يكون ظاهرا في أن هذا الواجب واجب على الفاعل بالمباشرة، فلو كان إذا مات لا يسقط عنه فهذا يعني أنه يجب على الورثة إخراجه من التركة، وهذا خلاف ظهور الدليل في المباشر. إلا أن هذا الوجه قابل للتأمل، فإننا نسلم بظهور الدليل في المباشرة، كما لو قال إذا دخل عليك شهر رمضان فعليك الصيام، لكن الكلام في أنه بمجرد تحقق الشرط هل دخل الواجب في ذمته دفعة واحدة؟ فيجب عليه عند تحقق الإفضاء الآن أن ينفق عليها تمام العمر، فإذا مات فهو المنفق عليها من ماله. ومعنى لزوم إخراج ذلك من التركة لا يحول الوجوب إلى الورثة، بل هذا قضاء لما على الميت، كان واجبا على الميت، ومرجعه إلى أنكم أيها الورثة ليس لكم أن تتصرفوا بهذا المقدار من المال. فإذا هذا الوجه لا يصلح دليلا على المدعى. الفرع الخامس في أن النفقة على المفضات هل تسقط بالعوز أم تبقى دينا في ذمته، ويدخل تحت قوله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميسر. استظهر الماتن رحمة الله عليه الثاني، واحتمل احتمالا بعيدا الأول، استدل السيد الخوئي رحمة الله عليه للمستظهر من قبل الماتن. ما هو المستظهر؟ أنها تبقى دين في ذمته. فعندما يتحسن وضعه يدفع نفقة الحاضر ونفقة السابق. هذا لاستظهره الماتن. السيد الخوي استدل له بأنه قد تقدم من أن ظاهر كلمة الإجراء هو استمرار نفقة الزوجية، وحينئذ نرجع إلى نفقة الزوجية ليتضح لنا أنها ثابتة بالوضع لا بالتكليف. الإنفاق على الزوجة حكم وضعي لا محض تكليف، إذ لو كان محض تكليف التكليف يسقط بعدم القدرة على الموضوع. والحال أنه من المسلمات أن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعواز، واضح؟ فنرجع كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن نفقة الإجراء هي عين نفقة الزوجية، ودليل هذه المقدمة لفظة الإجراء. المقدمة الثانية أن نفقة الزوجة ليست تكليفا محضا، فحينئذ لا تسقط بالإعواز، واضح الكلام؟ وهذا الاستدلال اعتمادا على لفظة الإجراء قد عرفت ما فيه، وإن كان قد أثبتنا ذلك بسياق الرواية، فأصل المطلب ثابت لكن لا استنادا إلى لفظة الإجراء. إن قلت إن بين بقاء النفقة دينا في الذمة كما هو المختار في هذا الفرع عند الإعواز يتنافى مع ما تقدم في الفرع السابق من سقوطها بالموت، حيث إن الدين لا يسقط بموت المستدين بل يستوفى من أصل التركة. قلت الكلام في هذا الفرع في سقوط النفقة الحالة بالعوز، تفهم؟ نفقة نفقت هذا اليوم، هذه نفقة حالة، والكلام في ذاك الفرع في لزوم البقاء على الإجراء حتى بعد موته، فالنفقة بعد الموت لم تكن نفقة حالة حين الحياة إلا على القول بالدفعية، وقد انتفت الدفعية، فحينئذ لا تهافت بين مختارين في هذين الفرعين. الفرع السادس والأخير في أن هذه النفقة هل تسقط بالعصيان؟ طبيعي أن يتحقق العصيان في حال التمكن لا في حال العوز. في حال العوز موضوع ما فيه، أما هنا لا، عصيان. هنا في هذا الفرع القول بعدم السقوط أولى من القول بعدم السقوط في الفرع السابق. الفرع السابق ما في عصيان، انتفى الموضوع. أما هنا الموضوع متحقق، متمكن من أداء النفقة لكني لم أؤديها، فالحكم في هذا الفرع واضح. وبهذا يتم الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث، في الفصل الثالث موضوع البحث عن تعدد الزواجات، ولكن قبل أن يدخل في المسائل عقد تمهيدا. في هذا التمهيد تعرض الماتن لأحكام خمسة. الحكم الأول في عدم جواز الزيادة على الأربع بالعقد الدائم مطلقا. الحديث عن هذا الحكم طارة عن ثبوت أصل الحكم وهو عدم جواز العقد على الزائد على أربعة بالعقد الدائم، وأخرى عن إطلاقه، لأن هذا الحكم هل يفرق فيه بين الحر والعبد والزوجة الدائمة الحرة والأمة أو لا؟ اتفقنا؟ فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول في أصل الحكم، الظاهر أن هذا الحكم إجماعي، إن لم نقل إنه من ضروريات الدين للمذهب. نعم، الفاضل المقداد حكى في كنز العرفان عن القاسمية وهي فرقة من الزيدية جواز التسع، ولكن الزيدية بجميع فرقهم ينكرون ذلك. وفي فتح القريب لابن همام حكى عن بعض الناس عدم التحديد بعدد في العقد الدائم، لا يحدد بعدد. واستندوا في ذلك إلى دليلين. الدليل الأول عمومات الزواج، العمومات التي حثت على الزواج لم تحدد بعدد، وجعل الآية الشريفة من العمومات، وهي قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. حيث إن التعبير بمثنى وثلاثة ورباع لا يدل على التحديد، بل هو تعداد عرفي، كما تقول لشخص خذ من البحر ما شئت، قربة أو قربتين أو ثلاث، لا يعني ذلك أنها مقيدة بالثلاث. فالآية الشريفة تقول لك أحل لكم الطيبات من النساء، هذا مثال للطيبات من النساء وليست في مقام التحديد، واضح الفكرة؟ فإذن العمومات ومنها الآية تدل على المدة. الدليل الثاني التمسك بسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث إنه تزوج تسعا والأصل عدم الخصوصية، الخصوصية هي التي تحتاج إلى دليل. فإذا نسب ابن همام إلى بعض الناس يشعر بالتضعيف هذا القول.
نعم. القول الثاني عدم التحديد مطلق،
أي أنه لا نحدد بشيء. بدليلين، دليل الأول العموات، دليل الثاني فعل النبي، ولا خصوصية للتسع، أنه صادف أنه مقدار حياته والظروف التي خاض لها أنه تزوج تسع، يمكن أن يتزوج عشر، بل في بعض الروايات التاريخية وفي الواقع تزوج أكثر من تسع. المهم سيد الحكيم رحمة الله عليه كأنه وهو يكتب هذا البحث جاءه استفتاء من اللاذقية، أنه في رجل مات عن ثمان فكيف نوزع التركة، فيعلق على ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه أنه لا نستطيع من هذا الاستفتاء أن ننسب إلى العلويين أنهم يقولون بحلية الثمان أو أكثر من أربع. لماذا؟ إذ لعل ذلك الرجل فعل هذا الفعل مع عدم الاعتقاد بمشروعيته، أو كان جاهلا بالحكم، فلا نستطيع حينئذ أن نقول في قول آخر للعلوية وأنهم لا يشترطون الثمانية. كيفما كان استندوا بعد الإجماع إلى التحديد بالأربع في العقد الدائم إلى الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. المتمسك بهذه الآية المباركة عليه أن يجيب عن مشكلتين. المشكلة الأولى أن التمسك بالآية يرجع إلى التمسك بمفهوم العدد. بتقريب أن صدر الآية بمقتضى السياق يدل على إباحة الزواج ممن شئت، عندما جاء قوله مثنى وثلاث ورباع حصل تحديد، والتحديد له حيثيتان، إذ يرجع إلى عدم جواز الأقل من الأربع، وإلى عدم جواز الأكثر من الأربع. بلحاظ الجهة الأولى نجزم بالانتفاء، ليش؟ لصريح الآية أن دون الأربع لا يجوز. الآية قالت مثنى وثلاث، وفي الأخير تقول فواحدة، فلا بد أن يكون التحديد من ناحية الزائد على الأربع. والحال أن التقييد بالعدد ثبت في محله أنه من أضعف الجمل التي ادعي لها المفهوم، فمن يتمسك بالآية عليه أن يجيب عن هذا الإشكال. إذا قلت لك كل أربعة أرغفة لا تدل على عدم جواز الخامس، هذا جملة عددية، جملة العددية كالجملة اللقبية ليس لها مفهوم. هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أن الواو في اللغة العربية للجمع، استعمال الواو في الآية يقتضي حلية تسع نساء، بل حلية ثمانية عشر، لأن معنى مثنى في اللغة اثنين اثنين، ومعنى ثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة. مع استعمال الواو للجمع يصبح المجموع كم؟ ثمانية عشر. فكيف نجيب عن هذه المشكلة؟ إذن المستدل بهذه الآية على أصل الحكم عليه أن يوجه مفهوم العدد من جهة، ويبرر الوجه في استعمال الواو التي هي للجمع. واضح صار الفكرة؟ يظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه خلافا للشهيد الثاني في المسالك ولصاحب الجواهر رد الاستدلال بالآية لأجل المشكلة الأولى، أن الاستدلال بالآية ليس إلا تمسكا بمفهوم العدد، والعدد ثبت في علم الأصول ليس له مفهوم، بخلاف صاحب الجواهر الشهيد الثاني تمسكوا بهذه الآية. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.